الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى أول درس من دروس صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ونسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. قد كان سبب اختياري كتاب البيع في هذه الدورة المباركة للحاجة الماسة لإقامة الدرس في هذا الموضوع، ولكثرة الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها كثير من المتعاملين بمثل هذه الأمور، كان لزاماً أن نتحدث حول موضوع البيوع. من الأمور التي ننوه عنها أن تكون الأسئلة بإذن الله خاصة بذات الموضوع، وأن ترسل مبكرا حتى يتم فرزها وثم إلقاؤها على الشيخ بإذن الله. بالنسبة لدرس الشيخ عبد العزيز الراجحي بعد العشاء مباشرة، سوف يتم توزيع الكتاب مجانا عليكم في أماكنكم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام موسى ابن أحمد بن موسى ابن سالم المقدسي الحجاوي أبو النجا المتوفى سنة 600 للهجرة في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع قال: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطات وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة. النصب صح يا شيخ. والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره لم يصح، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدهما ملكا، ولزم المشتري بعدمها ملكا، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل تؤجر، ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكر العلماء أن تقسيم الفقه إلى أربعة أقسام لأجل الأهمية، فقالوا: أهم شيء يتعلم في المسلم أمر العبادات، فبدأوا بها في أول كتب الفقه بالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وبعدها الإنسان بحاجة إلى الكسب، وأهم وأكثر شيء يتكسب به التجارة التي هي البيوع، وألحقوا بها ما في معناها، ولأن فيها خلافات فجعل البيوع التي هي وسيلة الكسب تابعة للعبادات حتى يحصل الإنسان على ما يقوت به نفسه. بعد ذلك ذكروا القسم الثالث الذي هو النكاح. عادة أنه إذا تمت عليه نعمة المأكل والمشرب والمسكن احتاج إلى ما بعد ذلك، وهو اشتياقه للنكاح، فجعلوا النكاح تابعا للبيع ولكسب المال وما أشبه ذلك. بعدما تتم عليه النعمة، نعمة المأكل والمشرب والمسكن والملبس والمنكح والمال، عادة أنه يتجاوز طوره وأنه يتعدى حده، يتعدى على حق غيره، فختموا بالجنايات التي فيها الحدود وفيها القضاء وفيها القتل والقصاص وما أشبه ذلك. نحن الآن في هذا القسم الذي هو قسم المعاملات. ما ذكروا بقية الصناعات، يعني الحرف اليدوية والأعمال التي يتكسب منها، إنما ذكروا البيع، وذكروا بعد ذلك أنواع من الكسب، منها ما هو مباح ومنها ما ليس مباح. البيع ذكره الله تعالى بهذا الاسم في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وفي قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقالوا إنه مشتق من البائع، وذلك لأن كل واحد يمد يديه يمد باعه للأخذ والإعطاء، المتبايعان هذا يمد باعه يعطي وهذا يمد باعه يأخذ، أو كل منهما يأخذ ويعطي، فالمشتري يعطي الثمن ويأخذ السلعة، والبائع يمد السلعة ويأخذ الثمن، فكل منهما يمد باعه للأخذ والإعطاء. عرفه بعض الفقهاء بقولهم: إنه أخذ شيء وإعطاء شيء، ولكن في هذا التعريف شيء من القصور، فلأجل ذلك زادوا في تعريفه. فالمؤلف هنا يقول في تعريفه أنه مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما غير ربا وقرض. وهذا التعريف فيه شيء من الطول، ولكن لا بد منه لئلا يدخل فيه ما ليس منه. المبادلة أخذ شيء بدل شيء، وكلمة مال يخرج ما ليس بمال، ويخرج كلمة المبادلة أيضا الهدايا ونحوها، فإنها ليست في مقابل. والمحترزات هي ما ذكر بعد ذلك في الشروط. وقولهم ولو في الذمة يبين أن البيع قد يكون بنقد وقد يكون بدين، والدين يكون في الذمة، فهذا معنى كونه دينا في الذمة. كذلك من هذا إن قالوا إن المبيع أو ما يقع عليه العقد ثلاثة أقسام: عين ودين ومنفعة. فالعين الحاضر كهذا الكتاب مثلا أو هذا الثوب معين، والدين كأن تقول مثلا هذا الكتاب بعشرة في الذمة، يعني غير معين، لأن العشرة ليست معينة بخلاف الثوب فإنه معين منصوص على عينه. والدين ما يتحمله الإنسان في ذمته إذا بعته مثلا بعشرة. قد يأتيك مثلا بعشرة من فئة ريال ولا ترده، أو بيأتيك بورقتين من فئة خمسة ولا ترده، أو بواحدة من فئة عشرة ولا ترده، وقد يأتيك بفئة خمسين ومع ذلك يطلب أنك ترد عليه البقية الزائد عن حاجتك أو عن ثمنك. فكل هذا دليل على أنه يصح بالدين الذي هو ليس بمعين. كذلك المنفعة، المنفعة هي عمل ينتفع به، إما عين ينتفع بها وإما عمل ينتفع به أحد المتعاوضين. فإذا قال مثلا بعتك هذا الثوب بمنفعة حفر هذه البئر أو بناء هذا الجدار، تبني الجدار أو تغرس الشجرة أو تصرم النخلة، فهذا عين من منفعة. وتعرفون أيضا أن كل واحد من هذه الثلاثة يصلح بمثله ويصلح بالآخرين، ولأجل ذلك ذكر الشارح أنها تنحصر في تسع صور. المبادلة تكون في تسع صور: عين بعين كهذا الكتاب بهذا الثوب أو بهذه العشرة المعينة، الثاني عين بدين كهذا الكتاب بعشرة في الذمة، الثالث عين بمنفعة كهذا الكتاب بغرس شجرة هذه أو بممر دار. هذه ثلاثة بدأناها بالعين، الثلاثة الأخرى نبدأها بالدين: دين بعين كمثلا عشرة في ذمتي بهذا الثوب أو بهذه الشاة أو ما أشبه ذلك، يعني دين بعين. الثاني دين بدين ولكن بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الثالث عين بمنفعة، كهذه الشاة بحفر هذه البئر، عين بمنفعة أو بممر في دار. كذلك المنفعة أيضا منفعة بعين، ممر في دار بشاة، أو منفعة بدين، ممر في دار بعشرة في ذمة، أو منفعة بمنفعة، ممر في دار بممر في دار. مثل بالممر في الدار، الممر والطريق وهو منفعة. يعني قد يقول الإنسان مثلا أنا بحاجة إلى أن أمر في أرضك، قال وأنا بحاجة إلى أن أمر مع أرضك حتى أصل إلى الطريق، فيقول منحتك هذا الممر بهذا الممر، ممر في دار بممر في دار. وقد يكون الممر أيضا خاصا بممر السيل، بعض البيوت تكون متجاورة متلاصقة، وهذا لا يجري سيله إلا مع سطح الآخر، فيقول بعني طريق السيل مع سطحك ينصب مع سطحك إلى أن يصب في الطريق، فيكون هذا ممر. إن كأنه يقول اشتريت منك هذا الممر للسيل مع أنه ليس بدائم، بعشرة نقد أو بمئة أو بممر آخر في أرضك، هذا معنى ممر في دار. وأما قوله غير ربا وقرض، فكأنه يقول إن هذا التعريف يدخل فيه الربا ويدخل فيه القرض، ولكن له لا يسمى بيعا، البيع خاص بالمبادلة التي هذه صفتها، ولو كان هذا التعريف ينطبق على الربا. الربا قد يقول القائل إنه مبادلة مال في الذمة بمال، فإذا كان الربا مبادلة مال بمال فما الفرق بينه وبين الربا، وما الفرق بينه وبين البيع؟ فلذلك احترزوا وقالوا إن الربا لا يسمى بيعا، لأن الله تعالى حرمه بقوله وحرم الربا، ولو أنه ينطبق عليه التعريف. كذلك أيضا القرض ينطبق عليه التعريف، فإنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما. القرض ينطبق عليه التعريف، يعني القرض مثلا أن تقرضه عشرة آصع ويرد عليك مثلها، ولكنه عين بدين فيسمى هذا قرضا، وذلك لأن القصد منه الإرفاق لا يقصد منه الربح. ومحترزات التعريف مذكورة في التعاليق. وأما الصيغة التي يصح بها، الفقهاء كما في هذا الكتاب وغيره يحتاطون ويذكرون الصيغة القولية والصيغة الفعلية، فيقولون إن للبيع صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية، فإذا كان كذلك فنعرف ما المراد بالصيغة القولية. الصيغة القولية كلام يخرج من البائع ومن المشتري، ويسمى الإجاب والقبول. الإجاب من البائع والقبول من المشتري، هذه هي الصيغة القولية. وهل لها لفظ يختص بها؟ الصحيح أنه لا يختص بها لفظ، بل أية صيغة وأية كلمة فهم بها المعنى حصل بها المقصود. فإذا قال مثلا بعني، فقال قد بعتك، بعني هذا متقدم يعني من المشتري. وإذا قال بعتك الكتاب بعشرة أو بعتك الشاة بمئة، فقال قبلت، فهنا الإجاب قوله بعتك والقبول قوله قبلت أو اشتريتها أو نحو ذلك. فالصحيح أنه لا حاجة إلى تقيد بعبارة محددة، بل أي عبارة فهم المقصود منها، بعتك أو أعطيتك الشاة مثلا بمئة أو سمحت لك بها أو أجلت بيعها بكذا. وكذلك إذا قال قبلت أو اشتريتها أو أخذتها أو وافقت على ذلك، كل هذه تعتبر قبول. ثم هناك خلاف في الترتيب وخلاف في الموالاة. الترتيب، هل يلزم أن يكون الإجاب متقدما على القبول أو يجوز تقديم القبول؟ الصحيح أنه لا يشترط الترتيب، ولهذا قال وينعقد بإجاب وقبول بعده وقبله في مجلسه متراخيا عنه في مجلسه بعده وقبله. فلو أن المشتري قال بعني الشاة بمئة، فقال قد قبلت، فقال قد وافقت أو قد بعتك، فهل يحتاج إلى أن المشتري يقول قبلتها؟ كلمة بعني دليل على أنه يريدها، فلا يحتاج إلى أن يكرر ويقول قد قبلت. وكذلك الأصل أن الإجابة هو المتقدم، بعتك الشاة بمئة فيقول قبلتها أو أخذتها أو وافقت عليها. وأما الموالاة فإنها أيضا ليست شرطا، لكن لا بد أن يكون في المجلس. فلو قال مثلا بعتك الثوب بعشرة، فسكت المشتري، وبعد ساعة وما في المجلس قال قبلته بعد ساعة، يصح ذلك؟ فلا يشترط الموالاة. عادة الناس أنهم يتبايعون، ولكن ما يتأخر الإجاب القبول عن الإجاب، ساعة ما يقول بعتك هو يقول قبلت، لكن لو تأخر فلا بأس. فإن اشتغل بما يقطعه بطل. فلو قال مثلا بعني هذه الدار بمئة ألف، فسكت البائع ثم عدل المشتري وقال بعني الدار الأخرى ب80,000. ففي هذه الحال انقطع القبول الأول، أو كان ذلك من البائع، لو قال بعتك هذه الدار ب100,000 ولم يقل قبلتها، ثم قال إذن أبيعك الدار الأخرى ب90,000، عدلوا عن الأولى واشتغلوا بالثانية، أو اشتغلوا بكلام أجنبي ليس لا تعلق له مثلا بهذا البيع، اشتغلوا مثلا بالمساومة في أرض أو المساومة في بستان، اشتغلوا بما يقطع الإيجاب أو بما يقطع القبول، بطل الإيجاب الأول. ولا بد إذا ترجعوا إلى السلعة أن يجددوا الإيجاب، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. الإيجاب قوله بعتك أو سمحت لك بكذا أو أعطيتكها بكذا، والقبول قوله قبلت أو أخذتها أو وافقت عليها أو ما أشبه ذلك. هذه تسمى الصيغة القولية. وأما الصيغة الفعلية فهي أفعال ليس معها كلام، وتسمى المعاطات. المعاطات قد لا يتكلم أحد منهما، وإنما هذا يمد وهذا يمد، ويكون ذلك فيما إذا كان السعر معلوما. إذا أتيت مثلا الخباز وأنت تعرف عدد الخبز، مددت له ريال وأخذت منه 4، وأنت ما تكلمت وهو ما تكلم، هذه الصيغة اسمها المعاطات، صيغة فعلية. أو رأيت مكتوبا على الأكياس قيمتها، كل كيس مكتوب عليه 100، فأخرجت 100 ودفعتها له وأخذت الكيس وأنت ما نطقت وهو ما نطق، هذه أيضا إيجاب وقبول بالفعل، هذه هي الصيغة الفعلية المعاطات وهي الفعلية. لما ذكروا هذه المقدمة ذكروا بعد ذلك الشروط. شروط البيع وصحته 7. الشرط الأول التراضي، والشرط الثاني أهلية البائع أو المتعاقدين، والشرط الثالث كون المبيع مالا، والشرط الرابع كونه مملوكا، والشرط الخامس القدرة على التسليم، والشرط السادس المعلومية، معلومية العين المبيعة، والشرط السابع والأخير معرفة الثمن. فإذا اختل واحد من هذه الشروط لم ينعقد البيع، وذلك لأنه يكون فيه شيء من الخلل والنقص. فأما الشرط الأول فدليله قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد من التراضي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي، إنما البيع عن تراض يعني لا بد من الرضا. فإذا كان أحدهما غير راضي فهل يصح البيع؟ إذا كان مكره أو مغصوب بيع الدار وإلا قتلناك وإلا أخرجناك قهرا. فباعها كرها ما ينعقد البيع ولا يصح، وهؤلاء الذين يكرهوا يعتبرون غاصبين حتى ولو أعطوه أكثر من الثمن الذي تساويه لأنه ما رضي. إنما البيع عن تراض. متى يصح الإكراه؟ إذا كان الإكراه بحق. وما مثاله؟ مثاله الأموال التي حجر على أهلها كأموال المفلس. المفلس هو الذي تكثر الديون عليه فيحجر عليه ويباع ماله قهرا عليه وتسدد الديون، مذكور في باب التفليس باب الحجر. فهذا مكره كاره ما رضي ببيع ماله، ولكن إكراهه بحق. وهكذا مثلا لو بيعت أموال السفهاء، السفيه قد يتصرف في ماله بما يفسده فيتولاه الحاكم ويصلحه ويبيعه بغير رضاه أو يشتري له بغير رضاه، فيكون هذا إكراها بحق. وأمثال ذلك فالإكراه يبطل به البيع إلا إذا كان إكراها بحق. هناك صورة ذكروها وقالوا إنه يكره البيع فيها أو يكره الشراء، وهي إذا ألزمه الوالي بمال وقال نلزمك أن تدفع مثلا 100,000 أو 50,000 أو نحو ذلك لمخالفة أو لتنكيل على أمر من الأمور كخيانة مثلا أو غش أو تدليس، فضرب عليه الحاكم ضريبة وعرض ماله للبيع، نفسه كارهة لهذا البيع، يبيع مثلا أثاث بيته، يبيع أوانيه التي هو بحاجة إليها، فهل يصح الشراء منه أم لا؟ الصحيح أنه لا بأس بالشراء منه. بعض العلماء كرهوا الشراء منه، وذلك لأنه ما رضي ببيعه وإنما أكره عليه، ولكن نقول إنه لم يكره على البيع وإنما أكره على هذه الغرامة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون من جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. جائز التصرف هو الحر المكلف العاقل البالغ، فهذا جائز التصرف. أما إذا كان صغيرا فلا يصح بيعه ولا شراؤه إلا في الأشياء اليسيرة، مع مراعاة أن الذي يبيع عليه أو يشتري يشعر أو يجب أن يحس بالأمانة. صاحب البقالة إذا جاءه طفل مثلا ومعه 100 قد لا يدري ما قيمة 100، فقد يقول لصاحب البقالة أعطني حلوى بهذه 100 بهذه الورقة ما يدري عنها، فلا يجوز أن يبيعه ولا أن يشتري منه، وما ذاك إلا أنه لا يدري ما قيمة هذه الورقة. أما لو أتاه مثلا بريال أو بريالين فمثل هذا يتسامح، يعرف أن أباه أو ولي أمره يعطيه الشيء اليسير ليسكته وليشتري به شيئا من حاجاته التي تسلى بها. فأما 100 أو أكثر أو نحوها فمن المعلوم أنه لا يعطى، فيدل على أنه أخذها على حين غفلة من أهله، فلذلك لا يصح تصرفه فيها. وهكذا مثلا لو وجدته مثلا عند غنم له لأهله فقلت له أعطيك هذه الورقة وأعطني هذه الشاة، أعطيته مثلا 10، هو الطفل ما يدري يأخذ 10 ويقول هذه أنتفع بها في نظره ولا يدري ما قيمة الشاة، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن هذا ضرر، ولأن هذا احتمال لغفلة هذا الطفل. كذلك أيضا السفيه، هناك من يكون سفيها ولو كان عمره 20 سنة أو 30 وهو المخبل ضعيف التصرف، فمثل هذا السفيه لا تحتمل أيضا غفلة أهله، ولا يجوز أن يعبث بماله. وهناك أيضا يذكر أن بعض أهل السيارات، سيارات الأجرة أو غيرها، يركب معهم السكران، والسكران لا يدري ما يقول، فإذا أوصلوه إلى مكان قالوا له أعطنا، فإذا أعطاه مثلا 10 قالوا أعطنا، ولا يزال يأخذ منه حتى يأخذ منه 100 200، يقول إنه بدلها باختياره. نقول حرام عليك، وما ذاك إلا أنك أخذتها وأنت تعرف أنه لا يفكر وأنه في غيبوبة ولا يدري، حرام عليك أن تحتمل غفلته وأن تأخذ منه فوق حقك. وهكذا أيضا بقية من لا يحسن التصرف، يعني الصغير والمجنون والسفيه والسكران والمغفل والجاهل بالسلاح ونحوهم، لا يجوز أن يعبث بهم أصحاب الأموال. كثيرا ما نسمع أن بعض الباعة إذا أتاهم الجاهل زادوا عليه في السلعة وظنوا أنه جائز، فيأتي مثلا ليطلب سلعة، وهذه السلعة قد لا توجد إلا عند واحد، وهذا الطالب لا يدري ما قيمتها، يعني مثل بعض الكؤوس أو بعض الساعات أو الطيب العود أو دهن العود أو نحو ذلك، فبدل ما قيمتها مثلا 10 يقول 100 فيظن أنه صادق فيقول أسقط عني 10 فيعطيه 90 وقيمتها 10، وهذا أيضا مخادعة لا يجوز مثل هذا، بل عليه أن يبيع مثل ما يبيع غيره. ولعل هذا يأتينا أيضا في باب الخيار. فهذا معنى قوله أن يكون البائع جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وشفيه بغير إذن ولي. أما إذا أذن له فإنه يجوز، ويسمى اختبارا له وابتلاء، وهو مذكور في القرآن. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا فإن آنستم منهم رشدا فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. الرشد الصلاح في المال، فابتلاؤه أن يعطيه مثلا شيئا يتصرف فيه فينظر، فإذا كان مثلا يغبا كثيرا فإنه لا يزال سفيها، أو كان لا يغبن ولكن يشتري ما لا فائدة فيه، يشتري الأشياء التي لا حاجة إليها وهو ليس من المحتاجين إليها، أو يشتري أشياء محرمة، فكل هذا دليل على أنه لا يزال سفيها. هذه شرطان. الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة، منفعة تباع يعني ينتفع به من غير حاجة. عبروا بقولهم أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. العين التي يقع عليها العقد لا بد أن تكون مباحة من غير حاجة. هناك ما لا يباح إلا لحاجة، ما مثاله؟ الكلب يباح الانتفاع به عند الحاجة، ككلب صيد أو ماشية أو حراسة حرث، فهل يجوز بيعه؟ لا يجوز، وذلك لأن منفعته لا تباح إلا لحاجة، بخلاف الحمار. الحمار منفعته إن لم يكن مأكولا يصح أن يقتنيه الإنسان، وأن يستولد الأنثى الأتان وأن يبيع منها وأن يتجر فيها ولو لم يكن محتاجا لركوبها، فهي منفعته لحاجة مباحة النفع لغير حاجة. فأما ما ليس بمباح فلا يجوز بيعه. مثاله أشرطة الأغاني أو الطبول التي هي للهو، أو مثلا المجلات الخليعة المليئة بالصور الفاتنة وما أشبهها، أو آلات الغناء كالعود والطنبور والمزامير وما أشبه ذلك. هذه قد يقول إن فيها منفعة، ولكن هل المنفعة مباحة أو محرمة؟ منفعتها محرمة فلا يجوز بيعها. لا بد أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإن كانت محرمة فلا يجوز بيعها، وإن كانت مباحة ولكن لحاجة كالكلب فلا يجوز بيعها. هذا يقول مثل الفقهاء بجلد الميتة إذا دبغ الصحيح أنه ينتفع به وأنه مباح، مباح الاقتناء له. مثلوا لما هو مباح بالبغل، البغل الذي يتولد بين الحمر وبين الخيل، يكون أحد أبويه من الخيل والآخر من الحمر يسمى بغلا، هذا أيضا يباح لأنه يركب ويحمل عليه، وكذلك الحمار المعروف الحمار الأهلي، وكذلك أيضا دود القز لأنه ينتفع به. دود القز دود يعني دود معروف، إلا أنه يخرج من ظهوره هذا الإبريسم أو هذا القز الذي ينسج منه الحرير، يأخذون نسيجه هذا يأخذونه ثم يعملونه الحرير، وهو أعلى وأغلى أنواع الأقمشة، يؤخذ من بخور هذا الدود. فإذن الدود محرم ولا يؤكل لأنه من الحشرات ومن المستقذر، ولكن يباع لما يخرج منه. ومثله أيضا بزرة يعني بيضة، يؤخذ بزره وإذا فقس أصبح دودا، وإذا عشش خرجت منه هذه الخيوط التي يجعلها تحيط ببزره، فيكون يأخذون هذا الخيوط وينسجونها، وليست مثل نسيج العنكبوت. العنكبوت يكون له هذا النسيج ولكن ليس لا ينتفع به، لا يكون مثل النسيج أو الإبريسم الذي يخرج من القز من دود القز. ويلحق به أيضا النحل، هذا النحل هذه الطيور الصغيرة حشرات أكلها مستقذر، ولكن تباع وتشترى لما يخرج منها، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه به شفاء للناس، فيجوز بيعها لأنها مما ينتفع به. مما ينتفع به أيضا الفيل الكبير هذا الذي كانوا يقاتلون عليه ويلحق ويحملون عليه، قد اختلف فيه أكله، منعه بعضهم لأن له هذا الخرطوم الطويل، ولأنه والأكثرون على أنه يؤكل وإن لم يكن مشهورا. كذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد، سواء كانت من الطيور أو من غيرها، يصطادون بالفهود. الفهد دابة يعني أصغر من الكلب ولكنه سريع العدو، إذا ربي يكون من سرعته أنه يدرك الوعول والظباء ويعقرها، فيربى ويعلم كما يعلم الكلب، ويطلقونه على الربي فيصيده أو يختله، ذلك لأن أذنيه بيضاء فيرفع أذنيه ليوهم الظبي أنه نبات وأنه عشب، فإذا جاءت الظباء إلى هذا النبات الذي تراه من بعيد وثب عليه وأمسكه فهو مما يصلح للصيد، فيصح التبادل فيه ويصح بيعه. وكذلك الصقر المعروف، وكذا الشاهين والباشر والبازي، لأنها تعلم ولو كانت طيورا وتصيد، وصيدها يكون بمخالب، ينقض على الحبارة مثلا أو على الأرنب فيضربها بمخالبه ويقطع أجنحتها، فهذا أيضا مما يتربى ومما يتعلم يصح بيعه. استثنوا الكلب، ولو كان يباح اقتناؤه للحاجة لا يصح بيعه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وقرنه بالأشياء المحرمة، يقول ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، فسوى بينها بكونها خبيث ونهى عن بيع الكلب. ويقول بعض الصحابة إذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، هذا هو قول جمهور العلماء أنه لا يجوز بيعه. كذلك الحشرات التي لا يصح بيعها لأنه لا ينتفع بها لا نفع فيها. استثنوا منها بعض الأشياء، ذكرنا أنهم استثنوا دود القز، واستثنوا النحل، واستثنوا أيضا العلق لما الصدم. يمكن أنكم ما عرفتم العلق، دويبة شبيهة بالدود، الدود الصغير الذي يكون في التمر أو نحوه، إلا أنها طويلة، يعني طولها قدر 2 سنتي، تكون في المياه، وإذا شرب إنسان ماء وهي فيه تعلقت بحلقه وأخذت تمص الدم، تمص من دمه، وربما تكبر إلى أن تكون كالإصبع، ويحتالون بعد ذلك في إخراجها بأن يضعوا طينة مبلولة عند المنخر منخريه فتخرج فيمسكونها، وإلا فإنها تضر بمن دخلت في حلقه، ولكن قد يستأجرونها أو يبيعونها لمص الدم. واستثنوا أيضا الديدان الدود لصيد سمك وما أشبه ذلك. اختلف في بيع المصحف، اشتهر عن بعض الصحابة أنهم منعوا أن يباع المصحف، قالوا إن بيعه يعتبر إهانة له، وذلك لأنه يكون له الاحترام، والذين يكتبونه ينبغي أنهم يكتبونه لطلب الأجر الأخروي لا لطلب الأجرة، وكانت المصاحف إنما تكتب بالأيدي بالأقلام، ومع ذلك يكتبون بكثرة ويتبرع بكتابة، ويتبرع هذا بالمداد، ويتبرع هذا بالورق، فيكتبون مصاحف كثيرة ويجعلونها وقفا ولا يجيزون بيعها. هذا كان مشتهر، حتى روي عن ابن عمر أنه قال وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، وروي عن أحمد أنه قال لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قالوا لأن بيعه واجب وفي بيعه لأن تعظيمه واجب وبيعه ابتذال له، إلا أنهم أجازوا المبادلة أو أن يشتريه استنقاذا. ثم هناك قول ثاني أنه يجوز بيعه، وذلك لأنه ليس كل أحد يتبرع بطبعه، الذين يطبعونه في هذه الأزمنة يتكلفون أجرة المطابع وكذلك المداد وكذلك الأوراق وكذلك التجليد وكذلك عمل العمال وصفهم له، فلو لم يبذل لهم ثمن لتعطل الناس، لو كان المصحف لا يباع لتعطلت كثير من المصالح. مما لا يباع أيضا الميتة، الميتة التي هي ما مات من الدواب بحتف أنفه لا يجوز بيعه لأنها محرمة، وفي الحديث إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، فكل شيء محرم فإن ثمنه محرم، وفي الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إلا ما أبيح كالسمك والجراد. مما لا يجوز بيعه السرجين النجس، السرجينات هي الأسمدة، الأسمدة النجسة هذه لا يجوز بيعها، أما الأسمدة الطاهرة كأسمدة بهيمة الأنعام يعني زبل الإبل والبقر والغنم ينتفع به، تسمد به الأرض عند الزراعة وما أشبهها، فمثل هذا الطاهر. وأما إذا كانت أسمدة نجسة يعني كأسمدة حمر أو كلاب أو عذر الناس أو نحوه فإن هذا محرم، فإذا كان طاهرا فلا بأس. الأذهان النجسة أيضا لا يجوز بيعها، إن كانوا يأخذون الدهن من شحوم الميتة وما أشبهها، إذا ماتت الميتة أخذوا شحمها لينتفعوا به، فهل يجوز بيع شحمها؟ لا يجوز بيعها لأنه تنجس بموتها. وكذلك المتنجسة، المتنجسة إذا كان هناك دهن مائع ثم ولغ فيه كلب أو سقطت فيه فأرة أو طير ومات فيه وأنتن وتغير هذا الدهن، فمثل هذا لا يجوز بيعه لأنه تنجس، فبيعه يعتبر بيعا للنجاسة. كذلك أيضا أباح الاستصباح به في غير مسجد، تعرفون الاستصباح قبل وجود هذه الكهرباء وما أشبهها يحتاجون إلى أن يوقدوا سروجهم بالزيت أو بالشحم أو نحوه، فيستصبحون بهذه الشحوم، يقولون شحم هذه الميتة ما نأكله، هذه شاة أو هذه مثلا ناقة ماتت وبها شحم، فيأخذون الشحم ويذيبونه ويجعلونه في السراج وقودا في السراج أو في القنديل، يقرؤون عليه أو يضيء لهم في داخل الدار أو ما أشبه ذلك، ولا يزالون إلى عهد قريب، يعني إلى نحو في المملكة نحو 50 سنة وهم يستعملون الشحوم، لشحوم طاهرة أو شحوم نجسة عند الحاجة، يقرؤون عليها في ليالي رمضان يجعلونه سراجا فيسترضئون بها. ثم وجد الغاز هذا، ثم وجدت الكهرباء واستغنى الناس عن ذلك، ولكن الأدهان النجسة والمتنجسة لا يجوز الاستصباح بها في المساجد، ذلك لأنه يخرج منها دخان، ودخان النجس يعتبر نجسا. فأما في البيوت فيباح، ولهذا قال ويجوز الاستصباح به في غير المسجد، يعني بهذه الشحوم. ذكر بعد ذلك الشرط الرابع، أن يكون العقد، أن يكون التعاقد أو البيع من المالك، من مالك للمعقود عليه أو وكيل له يقوم مقامه. الوكيل يقوم مقام المالك، وولي اليتيم أو ولي السفيه يقوم مقامه. فأما أن يتصرف الإنسان في ملك غيره فإن تصرفه يسمى فضولي، معنى أنه يقول بيتك بيت فلان، هل وكلك؟ ما وكلني، ولكن رأيت المصلحة لا يصح بيعك، بيعتك سيارة فلان أو شاة فلان أو أرضه، لا يصح، لا يجوز البيع ولا ينعقد إلا إذا كان من المالك الذي هو مالك العين أو من الوكيل أو من الولي. فإن باع ملك غيره لم يصح البيع إلا إذا أذن له. لو مثلا أن اثنين جالسين في مجلس وجاء مشتري، لو كان العقاري مثلا جالس عنده صاحب بيت، فجاءه من يشتري فقال بعتك بيت فلان، بيت هذا الرجل، بعتكه مثلا ب100,000 أو 200، وسكت صاحب البيت، فهل يتم البيع؟ يقولون إن سكوته يعتبر إقرارا فينعقد البيع. وأما أن يقول بيتك بيت فلان وصاحب البيت غائب فلا. لو أن إنسان أودع عندك مثلا، أودع عندك 100,000 ورأيت أرضا تباع رخيصة وقلت أشتريها لفلان بهذه الوديعة التي عندي فإنها غنيمة وهما أذن لك، فإذا اشتريتها فإن رضيها فهي له، وإن لم يرضها فهي لك، وعليك أن تعطيه دراهمه، لأنهما رخص لك أن تنفق ماله قد يكون محتاجا إليه، فلا تشتري بعين ماله إلا بإذنه. أما الشراء في الذمة فإنه يصح، إذا مثلا اشتريت في ذمتك هذه الشاة أو هذه السيارة وقلت أجعلها لفلان، أنويها لفلان، ولم تسمه، ما قلت يا بائع إني اشتريتها لزيد، سكت وقلت اشتريت هذه الشاة أو هذه السيارة ولم تذكر أنك اشتريتها لزيد، في هذه الحال أن تعتبر فضوليا. إن كان رضي ووافق وقبل السيارة فهي له، وإلا فهي لك. إذا أجاز فهي له، وإلا لزم المشتري بعدم الإجازة ملكا. يسمى الذي يعلم هذا الفضولي الذي يتصرف في ملك غيره بيعا أو شراء. ثم ذكروا أن هناك أشياء لا يجوز بيعها، وهي المسبلة الموقوفة. يقول: ولا يجوز بيع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، لأنها فتحت عنوة. لما فتح الشام ومصر والعراق واستولوا على المزارع مساحات كبيرة، مزارع يزرع فيها الشجر، يزرع فيها القمح، يزرع فيها الأرز، فاستولوا عليها. طلب بعض الغانمين والغزاة قسمها كما قسمت خيبر. رأى عمر رضي الله عنه أنها لا تقسم، وقال للغانمين: تنازلوا عنها واسمحوا بأنصبائكم منها لتكون وقفا مستمرا على بيت المال. بيت المال الآن يتغذى بخمس الغنائم، ولكن لا نأمن أن هذه الغنائم تتوقف وتنتهي، فيحتاج بيت المال إلى ما يغذيه، فتكون هذه الأراضي التي غنمت تكون تغذية لبيت المال. فسمحوا وسبلها. المزارع التي في العراق كثيرة، وكذلك في الشام، وكذلك في مصر، كلها مسبلة من عهد عمر رضي الله عنه. يضرب عليها خراجا، يعني كأجرة، من زرعها يدفع العشر زيادة على الزكاة إذا كان مسلما، إن زرعها الكافر دفع الأجرة، وإن زرعها المسلم دفع الأجرة ودفع الزكاة. فصارت المالية يكون غذاؤها من هذه الأوقات، فلذلك لا يباع غير المساكن. أما المساكن التي هي البيوت فإنهم تبايعوها من غير خلاف. يقول: وكأرض العنوة كل شيء حصل على المسلمين بدون قتال أو بقتال. هذه الأموال، هذه الأراضي تؤجر وتكون أجرتها لبيت المال. يقول: ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك. هذه أيضا من جملة ما لا يجوز بيعه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. فكون الإنسان عنده هذه البير، يأتي إنسان يرتوي منها، فهل يمنعه؟ يقول: لا تجتذب دلوا إلا بدرهم أو بدانك، ما يجوز. بل لا يجوز بيع نقع البئر. أما إذا أخرج الماء بماكنته أو بمضخته وأصبح الماء في وايت أو أصبح في براك فإنه قد ملكه، فله أن يبيع منه ما يريد. فأما ما دام في نقع في البئر فلا يجوز بيعه. كذلك أيضا النبات العشب، إذا جاء المطر وكان لك أرض قد ملكتها فجاء المطر ونبت فيها العشب، فهل تقول لا ترعى هذه الشاة إلا بأجرة ولا في أرضي، ولا ترعى هذه الناقة إلا بأجرة؟ لا يجوز بيع ما ينبت في أرضه من كلأ أو حطب أو ما أشبه ذلك. نستفي بهذا. بقي عندنا من الشروط ثلاثة: القدرة على التسليم، وكون المبيع معلوما، وكون الثمن معلوما، وبقي أيضا ما يلحق بذلك نأتي عليه غدا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة ينبهون بالنسبة لاستخدام الهواتف الجوالة تؤثر على نقل الدورة من خلال شبكة المعلومات، لأن هذه الدورة الآن تنقل عن طريق شبكة المعلومات كما تعلمون، فيه تأثير واضح وبين على نقلها عن طريق الشبكة. سائل يسأل فضيلة الشيخ: ما الفرق حفظكم الله بين البيع عين بمنفعة وبين بيع منفعة بعين؟
يقولون إن ما دخلت عليه الباء يعتبر ثمنا، والبقي هو الذي يقدم يعتبر مبيعا. فأنت مثلا إذا قلت بعتك الدار بالسيارة، الذي دخلت عليه الباء هو السيارة، فالسيارة تعتبر ثمنا، وذلك لأنه يمكن أن تزيد، أن تقول لا بل بسيارتين وما أشبه ذلك. فلأجل ذلك فرقوا بينما إذا قلت مثلا منفعة بعين أو عين بمنفعة. فمنفعة بعين إذا قلت مثلا هذا الطريق بهذه الشاة أمر عليك، أمر مع طريقك، هذه منفعة بهذا الشاة، منفعة بعين، أو بهذه المئة أو بهذا الألف، هذه منفعة بعين. وأما عين بمنفعة فأن تقول مثلا هذه العين التي هي مثلا هذه السيارة أو هذا الثوب أو نحو ذلك بمنفعة، يعني بأن تترك لي طريقا مع أرضك أو طريقا لسيري أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. كثير من الناس فهموا فتوى فضيلتكم بجواز شراء السيارة بقبضها ولو لم تنقل ملكيتها، فيقوم بعضهم بالذهاب إلى المعرض فيشتري منه سيارة بدين مؤجل، ثم يخرج بها من المعرض 100 متر، ثم يرجع ويبيعها على الحضور بمبلغ حال، ويكون الشخص المشتري الجديد من أصحاب صاحب المعرض. نرجو توضيح المراد من الفتوى.
يجوز بيعها بعد حيازتها. حيازتها هي أن يبيعها بعدما ينقلها من مكانها، وبالنقل تدخل في ملكية المشتري. إذا اشترى السيارة مثلا فإنه ينقلها، إما أن يخرج بها ولو 10 أمتار، وإما أن يخرجها إلى معرض آخر ثم بعد ذلك يتصرف فيها، لأنه بذلك ملكها. ولا يشترط نقل الاستمارة، الاستمارة شيء جديد ما كان معروفا، وهناك ما ليس له استمارات ولا يحتاج إلى كتابة، الإبل والبقر وما أشبه ذلك من الحيوانات، فهذا أسهل على الناس.
أحسن الله إليكم. إذا باع الشخص وقبل الآخر وبعد ذلك تراجع البائع، هل يبطل البيع في نفس المجلس؟ وإذا كان البائع تراجع عن البيع بعد الخروج من المجلس؟
لعل هذا يأتينا إن شاء الله موسعا في باب الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا كان مجتمعين ولو طال المجلس فإن لكل منهما الخيار. إذا قال مثلا: أبيعتك الدار أو بعتك السيارة ب50,000 أو ب100,000 ثم توافقوا على البيع وسلموا الثمن وكتبوا ثم تراجع أحدهم ندم البائع وقال أريد أكثر أو ندم المشتري، فكل منهما له الخيار، له أن يتراجع ما دام في المجلس. أما إذا خرج أحدهما من المجلس فليس له بعد ذلك التراجع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول صاحب الروض: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح؟
ذكرت أنا مثال ذلك. بعض الناس يأتي منه مخالفة كاختلاس أو تدليس أو خيانة فيلزم بضريبة، يقال: نسجنك حتى تؤدي مثلا 10,000 أو 20,000 ضريبة وجزاء على مخالفتك. في هذه الحال يحتاج إلى أن يخرج أثاث بيته، يخرج فرشه يبيعها، يخرج أيضا أوانيه وحلي أهله وما أشبه ذلك حتى يبيع بهذه الضريبة التي أكره عليها أو التمكيل. فهل يصح الشراء منه؟ كره بعضهم الشراء منه، والصحيح أنه لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. هل يشترط في عقد البيع وجود مجلس بين المتعاقدين؟ وبناء عليه، فهل التعاقد عن طريق الهاتف صحيح؟
هذا شيء جديد ما تكلم عليه الأولون. الأولون ما عرفوا إلا أن البائعين يكونان مجتمعين في مجلس أو في مشي يمشيان في السوق أو ما أشبه ذلك، ومثلوا أيضا بما إذا طال الاجتماع كما إذا كان في سفينة، وقالوا: لو بقي في السفينة مدة طويلة فإن لكل منهما الخيار. وكذلك أيضا إذا بات أحدهم عند الآخر. ومع ذلك جاءت هذه المكالمات الهاتفية فاعتبرت كأنها مجالسة. أنت إذا كلمته فإنك تسمع كلامه كأنه إلى جانبك، فعلى هذا تصح المعاقدة والمبايعة بالهاتف، ولكن ينقطع الخيار بمجرد وضع الهاتف، لأنك فارقته. حصلت الفراق بالكلام، وحصل الفراق قبل ذلك بالأجسام.
أحسن الله إليكم. ما حكم ما يسمى بالمرابحة الإسلامية، وهي شراء سلعة ثم يبيعها للعميل بطريقتهم المعروفة؟
نحن نقول: الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه. فهذه المرابحة إذا كانت محددة فنرى أنها لا بأس بها، إلا إذا سمى ربحا معينا، وذلك لأن المعاملات هذه يخضع فيها المتعاملون والمشترون، يخضعون فيها للربح والخسران. كل منهم إذا مثلا كان هناك اشتراك، فكل منهم يقول: أنا أشترك ولا أدري أربح أم أخسر. وكذلك أيضا الشراء، إذا قال أنا أشتري هذه السلعة ولكن لا أدري هل أربح فيها أم أخسر، فكذلك أيضا هذه المرابحات. أما إذا حدد الربح فالفقهاء يقولون إن هذا دليل على أن هناك شيء من عدم العلم بالمبيع، الذين مثلا يقولون أعطنا اشتراكك ونضمن لك ربحا سنويا مقداره 1000 أو نحو ذلك. المختار أنه يكون حسب ما يربحون، إن ربحوا كثيرا وإن ربحوا قليلا.
أحسن الله إليكم. رجل له مبلغ من المال لدى جهة معينة ولم يستطع أخذ حقه منهم، وجاء رجل آخر فقال له أنا أشتري مالك لدى هذه الجهة بنصف الثمن، فوافق صاحب المال، هل هذا الفعل جائز؟ وهل ما يأخذه السعاة مني أو من ذاك الشخص أيضا جائز؟
يفعلون ذلك استدراكا لبعض حقه، يقول أنا حقي عند هذا الرجل المماطل يكاد أن يذهب ويضيع، فكوني أخذ بعض حقي أولى من كوني يفوتني كله. هذا الذي يحملهم عليه، ونحن نقول أنت أيها الواسطة عليك ألا تأخذ إلا أتعابك. فأما كونك تقول مثلا لصاحب الدين دينك 20,000 أنا أخلصه لك بنصفه أعطني 10 ولك 10، فإن هذا يعتبر ظلما، عليك أن تأخذ أتعابك فقط. فأما أنك تأخذ نصف الدين أو ثلثه أو ثلثيه وهو كثير وتعبك يسير، فنرى أن هذا ظلم لصاحب الحق.
أحسن الله إليكم. شخص يتاجر في شراء تذاكر السفر من الخطوط السعودية بمبلغ متفق عليه ليبيعها التاجر في بلد آخر بسعر معين، والعملية متفق عليها بينهما، قال لي هذا التاجر السعودي أدخل معي بمبلغ 100,000 ريال في هذه التجارة وسوف أعطيك نصف الربح الذي على حد قوله يبلغ 5,000 ريال، ويقول إن هذه العملية تستغرق شهرا واحدا، علما أنه أعطاني شيك مؤجل بالمبلغ الذي دفعته إليه لكي أضمن رأس مالي، هل هذه المعاملة جائزة؟
نرى أن هذا أيضا لا يجوز، وذلك لأن هذه التذاكر محددة من قبل الدولة، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يربح فيها وأن يبيعها بأكثر منها. إذا كانت مثلا هذه التذاكر قيمة التذاكر مثلا 1,000 أو 500 أو نحو ذلك، يذهب بها إلى بلدة أخرى أو إلى دولة أخرى ويقول أبيعها بكذا، يشتري تذاكرك مثلا التي أنت قد دفعت قيمته، يشتريه ب200 وأنت مثلا دفعت فيه 150 ثم يبيعه 300، لا شك أن هذا فيه شيء من المخالفات للتعليمات، فننصحك ألا تشترك معه.
صلى الله عليكم. إذا كان هذا في حدود المتفق عليه بينه وبين الخطوط، تمنحهم 12% الآن حد أعلى أن يرابحوا فيها، إذا كانت 1,000 فالخطوط تعطيهم التذكرة 800 مثلا، وله أن يبيعها إلى حدود 1,000.
إذا كان ذلك متفقا عليه، معنى أنه أن الخطوط تقول قدم لنا قيمة هذه التذاكر، ادفعها لنا دفعة مقدمة ونحن نسقط عنك ربع القيمة أو ثلثها أو خمس القيمة، فمثل هذا يجوز، ولكن لا بد أن يتقيد بما حدد له من الزيادة.
أحسن الله إليكم. استلامه الشيك المؤجل يا شيخ من أجل المبلغ، هل هذا جائز؟
الشيك المؤجل إذا كان له حد محدود فلا بأس.
ضمان المبلغ الذي دفعه
الشيخ المؤجل يأتي بهذه الصورة وفي غيرها من الصور.
يقول أيلحق بما لا يصح بيعه ما يسمى بالحقوق التجارية كالعلامة التجارية ونحوها وحق التأليف والطبع والنشر والتوزيع، لأنها ليست متقومة فهي كمنفعة النظر إلى بيت جميل والاستظلال بظله مما لو غصبه لم يلزمه العوض.
نرى أن هؤلاء لهم حق، وذلك لأنهم تعبوا، فأهل المطابع تعبوا حتى أخرجوا هذه النسخة بعد أن حققوها، فلهم حق على من يعيد طبعها لأنه ينتفع بأتعابهم، وكذلك بقية أصحاب الحقوق نرى أن لهم حقوق أتعابهم، وأن الذين يأتون بعدهم لا يفسدون عليهم أتعابهم. هم يبيعون مثلا النسخة من الأشرطة بعشرة، وهذا الذي ينسخها قد يفسد عليهم ويبيعها بثلاثة أو بأربعة، فيذهب تعبهم، يأسون بعد ذلك ولا يخرجون شيئا نافعا.
أحسن الله إليكم. يقول: بيع الدين بالدين متى يكون بيعا جائزا، ومتى نخرج الربا والقرض من تعريف البيع الجائز شرعا؟
ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ هو الغائب. فأنت مثلا تقول: بعتك شاة في ذمتي بمئة ريال في ذمتك، الشاة غائبة والمئة غائبة، فهذا بيع دين بدين فلا يصح. يدخل في هذا الحديث بيع الدين بالدين، يعني بيع الكالئ والغائب بثمن غائب. أما إذا أحضر أحدهما في المجلس، أحضرت الشاة مثلا أو أحضرت الدراهم قبل التفرق، صح البيع.
أحسن الله إليكم. ما حكم فعل بعض الباعة من أنه لا يصرف إلا بشرط الشراء منه ولو بريال؟
يرون أن هذا جائز للحاجة، يعني مثلا إذا أتيته لطلب طلب مثلا فك هذه المئة أو الخمسمائة، فيقول: ما أفكها لك إلا إذا اشتريت، ولو مثلا مناديل أو ماء أو ما أشبه ذلك. نرى أنه إذا لم يكن عليه ضرر أن يفكها. وكذلك أيضا الصرف، يعني صرف النقود أو ما أشبهها، قد يقول: إنني أحتاج إلى هذه الفكة فلا أبذلها إلا لمصلحة، فله ذلك.
شكر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام شرف الدين أبو النجا المقدسي رحمنا الله وإياه في كتاب البيع: وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء، ولا سمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ولا نوى في تمر، ولا صوف على ظهر، ولا فجل ونحوه قبل قلعه، ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل، من حيوان يؤكل رأس يؤكل
رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللائي ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله، وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه، أو باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه.